الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله، ونحن وقفنا على موضوع أركان الإيمان، وقفنا على الملائكة، لكن نعيد لفظ الحديث مرة أخرى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ارفع الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم.
يعلمكم دينكم، ما في لفظة أمر من المعنى، ليست من لفظ الحديث. يعلمكم دينكم.
نعم. كنا بالأمس قد وقفنا على مسألة الملائكة من أركان الإيمان الستة. والملائكة جمع ملك، وهم قد خلقوا من نور، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر أو ذكر لكم أو مما سمعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والملائكة هم خلق لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، ولم يسمى لنا منهم إلا خمسة، والبقية نؤمن بهم إجمالا. هؤلاء الخمسة الذين سموا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، هم ستة، والمنكر والنكير عرف وورد بدون تعريف، منكر ونكير، والمنكر والنكير، ولم يسمى أحد غير هؤلاء الستة. ولذلك فإن من يظن أن اسم ملك الموت عزرائيل هذا غير صحيح، لم يرد اسم عزرائيل أبدا، وليس له أصل بالكتاب والسنة، إنما الستة هم الذين سموا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، الملكان اللذان يسألان العبد في قبره أول ما يدفن. ولم تصح تسمية أبدا غير هؤلاء الستة، لكنهم خلق لا يعلم عددهم إلا الله. من ذلك أن 70,000 منهم يطوفون بالبيت المعمور لا يعودون في كل يوم، لا يعودون إليه مرة أخرى. تصور إذا ضربت 70,000 في عدد أيام الدنيا التي لا ندري كم عددها، كم يكون الناتج. إذن هم خلق عظيم، ولهم خلق عظيم أيضا. ومما جاء في خلقهم أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يسد الأفق، ومع ذلك يأذن لهم الله أن يتشكلوا. فكثيرا ما كان جبريل ينزل على صورة رجل كما في هذا الحديث. وذات يوم نزل فرأته أم سلمة فقال: أتدرين من هذا؟ قالت: هذا دحية، دحية الكلب. قال: هذا جبريل. فإذن الله أعطاهم القدرة على التشكيل، على التشكل، كما جاء ضيوف إبراهيم الذين كلفهم الله بإهلاك قوم لوط، وغيرهم يأتون على صورة رجل ونحو ذلك. فعلينا أن نؤمن بمن سمي منهم تفصيلا ومن لم يسمى إجمالا. حتى الحافظين الذين عن يميننا وعن شمالنا يكتبون الحسنات والسيئات لا نعرف أسماءهم، وليس بصحيح أن اسمهما رقيب عتيد، وإنما رقيب عتيد هذا وصف فقط، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا وصف لهما وليست أسماء. وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيجب الإيمان بهم وإن لم نرهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب سميت 5 كتب، نعرف القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأفضلها القرآن، فهو مهيمن عليها جميعا، فيه ما لا يوجد في الكتب السابقة، وهو أوسعها وأعظمها وأفضلها. فنؤمن بجميع الكتب، ما سمي لنا نؤمن به تفصيلا، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. والملائكة وكتبه ورسله. الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم سواء من سمى الله ومن لم يسمي. وقد سمى الله منهم 5 في القرآن والسنة، 25 نبيا. وجاء في الحديث أن الرسل 310، وأما الرسل الأنبياء جاء فيهم أثر أنهم 24,000. على أي حال، الله عز وجل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعلينا أن نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بالأنبياء جميعا إجمالا، وبمن سمي تفصيلا، ولو كذب أحد بواحد من الأنبياء وادعى الإسلام فإنه كافر وليس بمسلم، إذ لا يجوز التفريق بين الرسل في باب الإيمان، نؤمن بهم جميعا من عرفنا ومن لم نعرف، من سمي ومن لم يسمى، لا بد أن نؤمن بهم جميعا. واليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل القبر وما فيه، ويشمل البعث والنشور، ويشمل الحوض والميزان والصراط والصحف والجنة والنار، فلا بد من الإيمان بذلك كله. والقبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعبد فيه منعم أو معذب كما هو مفصل في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة، فارجعوا إليها لأن الوقت لا يتسع لسردها، لكن ربما نفصل اليوم في مسألة عذاب القبر ونعيمه في الدورة إن شاء الله تعالى. وقد جاء ما يدل على ثبوت نعيم القبر وعذابه كما ذكرت لكم حديث البراء ابن عازب، وكذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ دبر كل صلاة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعني ما عند الناس، وإلا فهو كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة تنقل الكلام بين الناس على بقصد الإفساد بينهم، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف من بوله، يعني لا يستنجي استنجاء صحيحا عندما يبول. والمقصود من ذكر ذلك كله ثبوت نعيم القبر وعذابه كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكر ذلك إلا المعتزلة ومن نهجهم، ولذلك لا ننظر أو لا نفكر في يعني التعويل على مقالهم. ومن مشاهد الآخرة البعث والنشور، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في ذكر البعث كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث، فيجب الإيمان بذلك كله، وإن وحتى لو أن عقولنا لم تستوعب ذلك يجب الإيمان والتسليم جميع المغيبات. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد من الإيمان بكل ما يجري في الآخرة، وكل ما أخبر به الله بكتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتردد في ذلك، وأن نعلم أن عقولنا أعجز من أن تحيط بكل شيء. وقد يأتي النص بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول. ومن مشاهد يوم القيامة الميزان، ورد في آيات كثيرة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، أما اللسان فلم يرد بسند صحيح. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن ذلك ما ثبت من حديث صاحب البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجل سيخلص رجلا على رؤوس الأشهاد، حيث يبعث وتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. لا إله إلا الله. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة كتب عليها: لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على أن هذا الرجل من هذه الأمة. فيبهت الرجل ويقول: أين هذه الإيش؟ أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. ثم توضع في كفة، توضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات الخطايا في كفة، ثم تطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة. ولم ينكر الميزان إلا المعتزلة ومن نهج نهجهم أو قلدهم من العقلانيين. نعم. ثم ذكر أيضا من أهوال يوم القيامة تطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله تعالى: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. كلا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا، والعياذ بالله. فعلينا أن نعد العدة لهذا الموقف. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيسة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، عياذا بالله. إذن يجب الإيمان والتسليم لذلك كله من ما يدعو إلى الشوق. هو أيضا ذكر حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم عدد آنيته كعدد نجوم السماء، عدد وعرضه مثل طوله، وكذلك هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه مرة واحدة لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يذاد عنه أقوام كما ورد في الحديث: ولو افتلجن دونه أقوام فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنهم غيروا وبدلوا، وفي رواية أخرى إنهم ما زالوا مرتدين بعدك، وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. والذين يحرمون من الحوض 3 أصناف: المرتدون الذين قضى على عدتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثانيا المبتدعة لأنه يقول إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والصنف الثالث أهل المعاصي الكبيرة التي أوبقتهم فحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يوم القيامة الصراط، وهو جسر ينصب على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنباته كلاليب تخطف أهل النار وتلقيهم في قعرها، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتجاوز الصراط بسلام. وكان دعاء الأنبياء حينئذ اللهم إيه سلم سلم. والناس يمرون فيه المؤمنون على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة إلى أن يمر، لكنه يمر على المؤمنين الخلص كصلاة أحدكم، كصلاة يؤديها أحدكم. نسأل الله أن يجعلنا من الجزاء يجتاز الصراط بسلام، ثم بعد ذلك الجنة والنار. لكن يوقف الناس حتى بعضهم قبل أن يدخل الجنة الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أو بعض الذين عليهم مظالم فيقتص لبعضهم من بعض فيوقفون على الأعراف، ثم يؤمر بهم بعد القصاص إلى الجنة، ثم الجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، موجودتان خلقتا، ويزيد الله فيهما ما يشاء، خلافا لما عليه المعتزلة الذين زعموا أنهما لم تخلقا بعد وأنهما تفنيان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ولا دلة على ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مشاهد من الجنة والنار ليلة أسري به، كما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البراء أن المسلم يرى مقعده من النار فيقال قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، والكافر يرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا، ولكن استبدلناه لك بمقعدك من النار والعياذ بالله. ويوم صلاة الكسوف تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال إنما هو عنقود لو أخذته لأكلت منه إلى قيام الساعة. وتقهقر عندما رأى خندق من النار والعياذ بالله، ورى مشاهد رأى مشاهد ليلة الإسراء والمعراج. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله. ننتقل بعد هذا إلى مسألة القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد ذكرته لكم بالأمس. براءة عبد الله بن عمر ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. والقدر يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربعة. المرتبة الأولى العلم، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من حب من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد أنكر هذه المرتبة القدرية الأولى من أمثال معبد الجهني وغيلان الدمشقي وسوسن النصراني، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. المرتبة الثانية الكتابة، علم فكتب، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الأدلة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أنكر هذه الكتابة أيضا فإنه يكفر. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والآيات والحديث في هذا الباب كثيرة. وما أجمل بيت الإمام الشافعي رحمه الله القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني وما شئت يا ربي فإنه كائن لا محالة، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أيها الرب فإنه لن يكون ولا يكون في حال من الأحوال. المرتبة الرابعة الكتاب، الخلق، الخلق وفق تلك المشيئة. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات. ولا نكثر الخوض في أمور القدر، فإنه سر الله في خلقه، وعلينا أن نعمل فكل ميسر لما خلق له. يقول علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. بعد هذا ننتقل إلى آخر الحديث. تفضل اقرأ. قال صدقت. قال: أخبرني عن الساعة.
قال صدقت. قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه. نعم. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان.
عن الساعة.
عن الساعة. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بقي آخر الحديث قال أخبرني عن الساعة، والساعة يطلق على يوم القيامة، والساعة من علوم الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والمغيبات لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو كاهن مارق من دين الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان والتسليم. حتى الملائكة لا يعلمون عن وقت قيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. طوى الله علمها عنا. سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم وماذا أكمله
أعددت لها،
وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. وبالأمس أنا ذكرت للإخوة أثر مالك رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يعلمون الأطفال حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، إنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما سيد كهول الجنة ما عدا الأنبياء، سيد كهول الجنة، بل هما أفضل الناس بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما. قال فأخبرني عن الساعة، يقوله جبريل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت يا جبريل لا نعلم شيئا عن الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات، وهي علامات صغرى وكبرى، أكثر الصغرى قد وقعت، والعلامات الكبرى عشرة، جاءت في حديث أسيد ابن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا عشرة، حتى تروا عشر آيات، وذكر ماذا؟ الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، ولا فيها تفاصيل لعلكم ترجعون إليها في كتب التفسير أو السير. فلا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال فأخبرني عن، قال وأن تلد الأمة ربتها، قال أمراتها أن تلد الأمة ربتها، يعني كانت مملوكة ثم يتسر بها سيدها فتنجب ولدا فيصبح هو السيد،
وبعضهم يفسر بتفسير آخر أن المرأة الفقيرة الضعيفة تلد ولدا ويصبح ملكا من الملوك أو نحو ذلك، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاول العالة يتطاولون في البنيان. نعم، نزول البوادي وترك البوادي ونزول المدن هذا من علامات الساعة، وقد حصل كثيرا لا سيما في هذا العصر. فعلينا أن نتذكر هذه العلامات وأنها قد وقعت وأن الكثير منها قد وقع. قال فلبثنا مليا يعني فترة، قيل إنها 3 أيام، ثم جاء وقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن الأدب أن تقول فيما أعلم. في حياة النبي يقولون الله ورسوله أعلم لأن الوحي ينزل عليه، وبعد وفاته نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل نبقي 10 دقائق لبعض الأسئلة المهمة، لا سيما ما له علاقة بالدرس، ودعك من الأسئلة المتكلفة أو التي فيها إثارات أو تسميات. نعم.
أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول يقول: ما حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي؟
وجه هذا إلى المشايخ هنا، ولكن لا نجد عليه دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترع بعد 4 الهجري في عهد الدولة العبيدية القداحية القرمطية في بعض البلاد الإسلامية. نعم.
يقول السائل: ما هي الطريقة الموصلة إلى التوكل على الله؟
طريقة الموصلة التوكل على الله هو الجد والاجتهاد في أداء العبادة على الوجه الصحيح، وتحقيق التوحيد، وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من الطلبة ندرس في أحد الدول، ونعاني من سرعة أداء الصلاة في المسجد، حتى إن بعض الأحيان لا نكمل الفاتحة، فهل نصلي في البيت جماعة أو ماذا تنصحنا بارك الله فيكم؟
حاولوا أن تجدوا لكم مسجدا يكون إمامكم ممن يحسن الصلاة، فإذا رأيتم أن هذا يؤدي إلى خلل في الصلاة حتى ولو اتخذتم بيتا مصلى أو مسجدا حتى تزول هذه الغمة. أما إذا كانت يؤدون الصلاة ولو بأقل ما تصح به الصلاة فلا تتركوا صلاة الجماعة. اللهم إلا إن كان في المسجد قبر فلا تصلوا فيه، لأن اتخاذ المساجد قبورا محرم، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من يتخذون القبور مساجدا حتى في آخر حياته، بل حتى وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم.
السؤال الأخير له علاقة، يقول: حكم الصلاة في المسجد الذي يكون بجانبه أو بأحد غرفه قبر أو ضريح؟
إذا كان الضريح في داخل المسجد فلا تصلي فيه، أما إذا كان خارج المسجد في الفناء فيمكن أن تصلي بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون هذا المسجد بني من أجل صاحب القبر، ففي هذه الحال لا تصلي فيه. الشرط الثاني أن لا يكون كما قلت في قبلة المسجد أو في وسط المسجد، فإذا كان ذلك كذلك ولم تجدوا طريقة أخرى فصلوا فيه إذا خلا من ذلك. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله ونحن وقفنا على موضوع أركان الإيمان وقفنا على الملائكة، لكن نعيد لفظ الحديث مرة أخرى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ارفع الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم.
يعلمكم دينكم، ما في لفظة أمر من المعنى، ليست من لفظ الحديث. يعلمكم دينكم. نعم. كنا بالأمس قد وقفنا على مسألة الملائكة من أركان الإيمان الستة. والملائكة جمع ملك، وهم قد خلقوا من نور كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر أو ذكر لكم أو مما سمعتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والملائكة هم خلق لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، ولم يسمى لنا منهم إلا خمسة، والبقية نؤمن بهم إجمالا. هؤلاء الخمسة الذين سموا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، هم ستة، والمنكر والنكير عرف وورد بدون تعريف، منكر ونكير، والمنكر والنكير، ولم يسمى أحد غير هؤلاء الستة. ولذلك فإن من يظن أن اسم ملك الموت عزرائيل هذا غير صحيح، لم يرد اسم عزرائيل أبدا، وليس له أصل في الكتاب والسنة، إنما الستة هم الذين سموا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، الملكان اللذان يسألان العبد في قبره أول ما يدفن. ولم تصح تسمية أبدا غير هؤلاء الستة،
لكنهم خلق لا يعلم عددهم إلا الله. من ذلك أن 70,000 منهم يطوفون بالبيت المعمور لا يعودون في كل يوم، لا يعودون إليه مرة أخرى. تصور إذا ضربت 70,000 في عدد أيام الدنيا التي لا ندري كم عددها، كم يكون الناتج. إذن هم خلق عظيم، ولهم خلق عظيم أيضا. ومما جاء في خلقهم أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، ومع ذلك يأذن لهم الله أن يتشكلوا. فكثيرا ما كان جبريل ينزل على صورة رجل كما في هذا الحديث. وذات يوم نزل فرأته أم سلمة فقال: أتدرين من هذا؟ قالت: هذا دحية الكلب. قال: هذا جبريل. فإذن الله أعطاهم القدرة على التشكيل، على التشكل، كما جاء ضيوف إبراهيم الذين كلفهم الله بإهلاك قوم لوط، وغيرهم يأتون على صورة رجل ونحو ذلك. فعلينا أن نؤمن بمن سمي منهم تفصيلا ومن لم يسمى إجمالا. حتى الحافظين الذين عن يميننا وعن شمالنا يكتبون الحسنات والسيئات لا نعرف أسماءهم، وليس بصحيح أن اسمهما رقيب عتيد، وإنما رقيب عتيد هذا وصف فقط، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا وصف لهما وليست أسماء. وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيجب الإيمان بهم وإن لم نرهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب سميت 5 كتب، نعرف القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأفضلها القرآن، فهو مهيمن عليها جميعا، فيه ما لا يوجد في الكتب السابقة، وهو أوسعها وأعظمها وأفضلها. فنؤمن بجميع الكتب، ما سمي لنا نؤمن به تفصيلا، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. والملائكة وكتبه ورسله. الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم سواء من سمى الله ومن لم يسمي. وقد سمى الله منهم 5 في القرآن والسنة، 25 نبيا. وجاء في الحديث أن الرسل 310، وأما الرسل الأنبياء جاء فيهم أثر أنهم 24,000. على أي حال، الله عز وجل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعلينا أن نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بالأنبياء جميعا إجمالا، وبمن سمي تفصيلا، ولو كذب أحد بواحد من الأنبياء وادعى الإسلام فإنه كافر وليس بمسلم، إذ لا يجوز التفريق بين الرسل في باب الإيمان، نؤمن بهم جميعا من عرفنا ومن لم نعرف، من سمي ومن لم يسمى، لا بد أن نؤمن بهم جميعا. واليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل القبر وما فيه، ويشمل البعث والنشور، ويشمل الحوض والميزان والصراط والصحف والجنة والنار، فلا بد من الإيمان بذلك كله. والقبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعبد فيه منعم أو معذب كما هو مفصل في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة، فارجعوا إليها لأن الوقت لا يتسع لسردها، لكن ربما نفصل اليوم في مسألة عذاب القبر ونعيمه في الدورة إن شاء الله تعالى. وقد جاء ما يدل على ثبوت نعيم القبر وعذابه كما ذكرت لكم حديث البراء ابن عازب، وكذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ دبر كل صلاة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعني ما عند الناس، وإلا فهو كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة تنقل الكلام بين الناس على بقصد الإفساد بينهم، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف من بوله، يعني لا يستنجي استنجاء صحيحا عندما يبول. والمقصود من ذكر ذلك كله ثبوت نعيم القبر وعذابه كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكر ذلك إلا المعتزلة ومن نهج نهجهم، ولذلك لا ننظر أو لا نفكر في يعني التعويل على مقالهم. ومن مشاهد الآخرة البعث والنشور، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في ذكر البعث كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث، فيجب الإيمان بذلك كله، وإن وحتى لو أن عقولنا لم تستوعب ذلك يجب الإيمان والتسليم جميع المغيبات. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد من الإيمان بكل ما يجري في الآخرة، وكل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتردد في ذلك، وأن نعلم أن عقولنا أعجز من أن تحيط بكل شيء. وقد يأتي النص بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول. ومن مشاهد يوم القيامة الميزان، ورد في آيات كثيرة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، أما اللسان فلم يرد بسند صحيح. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن ذلك ما ثبت من حديث صاحب البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجل سيخلص رجلا على رؤوس الأشهاد، حيث يبعث وتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. لا إله إلا الله. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة كتب عليها: لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على أن هذا الرجل من هذه الأمة. فيبهت الرجل ويقول: أين هذه الإيش؟ أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. ثم توضع في كفة، توضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات الخطايا في كفة، ثم تطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة. ولم ينكر الميزان إلا المعتزلة ومن نهج نهجهم أو قلدهم من العقلانيين. نعم. ثم ذكر أيضا من أهوال يوم القيامة تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله تعالى: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. كلا إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، والعياذ بالله. فعلينا أن نعد العدة لهذا الموقف. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيسة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، عياذا بالله. إذن يجب الإيمان والتسليم لذلك كله من ما يدعو إلى الشوق. هو أيضا ذكر حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم عدد آنيته كعدد نجوم السماء، عدد وعرضه مثل طوله، وكذلك هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه مرة واحدة لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يذاد عنه أقوام كما ورد في الحديث: ولو افتلجن دونه أقوام فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم غيروا وبدلوا. وفي رواية أخرى: إنهم ما زالوا مرتدين بعدك. وفي رواية: إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. والذين يحرمون من الحوض 3 أصناف: المرتدون الذين قضى على عدتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثانيا المبتدعة لأنه يقول إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والصنف الثالث أهل المعاصي الكبيرة التي أوبقتهم فحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يوم القيامة الصراط، وهو جسر ينصب على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنباته كلاليب تخطف أهل النار وتلقيهم في قعرها، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتجاوز الصراط بسلام. وكان دعاء الأنبياء حينئذ اللهم إيه سلم سلم. والناس يمرون فيه المؤمنون على حسب أعماله، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة إلى أن يمر، لكنه يمر على المؤمنين الخلص كصلاة أحدكم، كصلاة يؤديها أحدكم. نسأل أجعلنا إياكم من يجتاز الصراط بسلام، ثم بعد ذلك الجنة والنار. لكن يوقف الناس حتى بعضهم قبل أن يدخل الجنة الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أو بعض الذين عليهم مظالم فيقتص لبعضهم من بعض فيوقفون على الأعراف، ثم يؤمر بهم بعد القصاص إلى الجنة، ثم الجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، موجودتان خلقتا، ويزيد الله فيهما ما يشاء، خلافا لما عليه المعتزلة الذين زعموا أنهما لم تخلقا بعد وأنهما تفنيان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ولا دلة على ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مشاهد من الجنة والنار ليلة أسري به، كما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البراء أن المسلم يرى مقعده من النار فيقال قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، والكافر يرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك من الجنة لو كنت مؤمنا، ولكن استبدلناه لك بمقعدك من النار والعياذ بالله. ويوم صلاة الكسوف تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال إنما هو عنقود لو أخذته لأكلت منه إلى قيام الساعة. وتقهقر عندما رأى خندق من النار والعياذ بالله، ورى مشاهد رأى مشاهد ليلة الإسراء والمعراج. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بارك الله. ننتقل بعد هذا إلى مسألة القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد ذكرته لكم بالأمس. براءة عبد الله بن عمر ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. والقدر يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربعة. المرتبة الأولى العلم، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من حب من من من, من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد أنكر هذه المرتبة القدرية الأولى من أمثال معبد الجهني وغيلان الدمشقي وسوسن النصراني، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. المرتبة الثانية الكتابة، علم فكتب، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الأدلة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أنكر هذه الكتابة أيضا فإنه يكفر. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والآيات والحديث في هذا الباب كثيرة. وما أجمل بيت الإمام الشافعي رحمه الله القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني وما شئت يا ربي فإنه كائن لا محالة، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أيها الرب فإنه لن يكون ولا يكون بحال من الأحوال. المرتبة الرابعة الكتاب، الخلق، الخلق وفق تلك المشيئة. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات. ولا نكثر الخوض في أمور القدر، فإنه سر الله في خلقه، وعلينا أن نعمل. فكل ميسر لما خلق له. يقول علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. بعد هذا ننتقل إلى آخر الحديث. تفضل اقرأ. قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة.
قال صدقت.
قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه.
اللي بعده.
نعم.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة.
عن الساعة.
عن الساعة. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بقي آخر الحديث قال أخبرني عن الساعة، والساعة يطلق على يوم القيامة، والساعة من علوم الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والمغيبات لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو كاهن مارق من دين الله سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان والتسليم. حتى الملائكة لا يعلمون عن وقت قيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. طوى الله علمها عنا. سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم وماذا أكمل
أعددت لها،
وماذا أعددت لها؟ قال حب الله حب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. وبالأمس أنا ذكرت الإخوة أثر مالك رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يعلمون الأطفال حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، إنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما سيدا كهول الجنة ما عدا الأنبياء، سيدا كهول الجنة، بل هما أفضل الناس بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما. قال فأخبرني عن الساعة، يقوله جبريل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت يا جبريل لا نعلم شيئا عن الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات، وهي علامات صغرى وكبرى، أكثر الصغرى قد وقعت، والعلامات الكبرى عشرة، جاءت في حديث أسيد ابن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا عشرة حتى تروا عشر آيات، وذكر ماذا؟ الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، ولا فيها تفاصيل لعلكم ترجعون إليها في كتب التفسير أو السير. فلا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال فأخبرني عن، قال وأن تلد الأمة ربتها. قال أمراتها أن تلد الأمة ربتها، يعني كانت مملوكة ثم يتسر بها سيدها فتنجب ولدا فيصبح هو السيد، وبعضهم يفسر بتفسير آخر أن المرأة الفقيرة الضعيفة تلد ولدا ويصبح ملكا من الملوك أو نحو ذلك. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الساء يتطاول العالة يتطاولون في البنيان. نعم نزول البوادي وترك البوادي ونزول المدن هذا من علامات الساعة وقد حصل كثيرا لا سيما في هذا العصر. فعلينا أن نتذكر هذه العلامات وأنها قد وقعت وأن الكثير منها قد وقع. فلبثت قال فلبثنا مليا يعني فترة قيل إنها 3 أيام ثم جاء وقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن الأدب أن تقول فيما أعلم. في حياة النبي يقولون الله ورسوله أعلم لأن الوحي ينزل عليه، وبعد وفاته نكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل نبقي 10 دقائق لبعض الأسئلة المهمة لا سيما ما له علاقة بالدرس، ودعك من الأسئلة المتكلفة أو التي فيها إثارات أو تسميات. نعم
أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول يقول ما حكم الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي؟
وجهوا هذا إلى المشايخ هنا ولكن لا نجد عليه دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترع بعد القرن 4 الهجري في عهد الدولة العبيدية القداحية القرمطية في بعض البلاد الإسلامية. نعم.
يقول السائل ما هي الطريقة الموصلة إلى التوكل على الله؟
طريقة الموصلة إلى التوكل على الله هو الجد والاجتهاد في أداء العبادة على الوجه الصحيح وتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن مجموعة من الطلبة ندرس في أحد الدول ونعاني من سرعة أداء الصلاة في المسجد حتى إن بعض الأحيان لا نكمل الفاتحة، فهل نصلي في البيت جماعة أو ماذا تنصحنا بارك الله فيكم؟
حاولوا أن تجدوا لكم مسجدا يكون إمامكم ممن يحسن الصلاة، فإذا رأيتم أن هذا يؤدي إلى خلل في الصلاة حتى ولو اتخذتم بيتا مصلى أو مسجدا حتى تزول هذه الغمة. أما إذا كانت يؤدون الصلاة ولو بأقل ما تصح به الصلاة فلا تتركوا صلاة الجماعة. اللهم إلا إن كان في المسجد قبر فلا تصلوا فيه لأن اتخاذ المساجد قبورا محرم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من يتخذون القبور مساجدا حتى في آخر حياته، بل حتى وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم.
السؤال الأخير له علاقة،
يقول حكم الصلاة في المسجد الذي يكون بجانبه أو بأحد غرفه قبر أو ضريح؟
إذا كان الضريح في داخل المسجد فلا تصلي فيه، أما إذا كان خارج المسجد في الفناء فيمكن أن تصلي بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هذا المسجد بني من أجل صاحب القبر ففي هذه الحال لا تصلي فيه. الشرط الثاني أن لا يكون كما قلت في قبلة المسجد أو في وسط المسجد، فإذا كان ذلك كذلك ولم تجدوا طريقة أخرى فصلوا فيه إذا خلا من ذلك. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.